عليه وسلم صيام الدهر، بل قد قال: من صام الدهر لا صام ولا أفطر. وكان يدخل على أهله فيقول: هل عندكم شيء؟ فإن قالوا لا قال: إني إذا صائم. وكان أحيانا ينوي صومه.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، ذكر المصنف هنا رحمه الله أنه كان من هديه صلى الله عليه وسلم أنه لا يصوم الدهر، بل كان ينهى عن صيام الدهر. صيام الدهر كون الإنسان يستمر في الصيام ما يفطر أبدا، هذا صيام الدهر الذي نهى عنه صلى الله عليه وسلم. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم مبينا أنه وإن كان صام لكن العبرة بالثواب، العبرة بالثواب، هل يثاب أو لا يثاب على هذا. فإذا فعل شيئا ولو ظاهره العبادة لكن مخالفا لأمر الرسول صلى الله عليه وسلم لا يثاب عليه. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: من صام الدهر لا صام ولا أفطر، يعني لا حصل أجر الصيام وله بالأفطر وانتفع بالفطر، لأنه فعل أمرا منهيا عنه، فعل شيئا نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلذلك نهى صلى الله عليه وسلم عن صيام الدهر، ولأنه سبق الإشارة إلى أن صيام الدهر يضعف الإنسان عن أعماله، عليه واجبات دينية، عليه واجبات شرعية، عليه واجبات لأهله، عليه واجبات لولده، عليه واجبات لنفسه. فإذا استمر في الصيام دون الطهر يقصر في هذه الواجبات، لأن البدن له طاقة محدودة، فإذا ما أعطاه قسطا من الراحة وأعطاه أيضا ما يساعده على قوامه من الأكل، فهذا يضره ويضر بدنه. والإنسان هو في ولذلك الله سبحانه وتعالى امتن علينا أن جعل الليل سكنا، وأخبر أنه جعل النهار معاشا، فالإنسان يبحث عن معاشه في هذا النهار، ولا يكون عادة على الناس أو يتكفف الناس أو يشحذ الناس، بل يشتغل في نهاره. وإذا مثلا استمر في الصيام ضعف عن العمل، فهو يعمل ويطعم أهله ويطعم ولده، وإذا أمكنه أن يطعم جيرانه، وإذا أمكنه أن يساعد الفقراء والمساكين. أفضل الأمة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان منهم الذين يشتغلون بالزراعة ويعملون بأيديهم من أجل عيشتهم وعيشة من تحت أيديهم ونفع غيرهم، ومنهم من يجاهد في سبيل الله ويأكلون من الغنائم التي أحلها الله لهم، ومنهم من يضرب في الأرض في التجارة والبيع والشراء. والله سبحانه وتعالى بالقرآن نوه عن هذا: وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله، يعني يبتغون من فضل الله بالتجارة، يبتغون من رزق الله. ولذلك لما ذكر الله سبحانه وتعالى في قوله: إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك، والله يقدر الليل والنهار، علم أن لن تحصوه فتاب عليكم فاقرأوا ما تيسر من القرآن، علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله فاقرأوا ما تيسر منه. الله سبحانه وتعالى بيّن أن هذا مريض، وهذا يتجر يضرب في الأرض لأجل التجارة، وهذا يقاتل في سبيل الله. والله سبحانه وتعالى نهى عن البيع والشراء وقت صلاة الجمعة، وأذن فيه في غير ذلك، حتى في يوم الجمعة في أول النهار يبيع الإنسان ويشتري. ولذلك يقول الله سبحانه: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله. فقبل النداء لها فالإنسان يبيع ويشتري ويتجر، لكن بعد النداء يحرم. إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله، انتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله، يعني بالبيع والشراء. فهكذا إذا صام الإنسان يضعفه الصيام، فينبغي أن يعمل وأن ينفع. كيف يتصدق الإنسان؟ كيف يبذل في الجهاد في سبيل الله؟ كيف يستطيع أن يعمر المساجد؟ كيف يستطيع أن يحسن إلى الفقراء والمساكين؟ كيف يستطيع أن يعمر مثلا للفقراء البيوت والمساكن، الأربطة التي يحتاج إليها الفقراء؟ ما يستطيع إلا بمال، ولا يحصل المال إلا بطلب وحركة. فلذلك الله سبحانه وتعالى أمرنا فنشوف الأرض وأمرنا بالمشي على الأرض وأمرنا بالأكل من حراء استغاثتها، وأمرنا بالأكل مما نعمله، وأمرنا بما نعمله من البيع والشراء. والصحابة رضي الله عنهم كان قسم منهم في البيع والشراء في الأسواق في المدينة، وقسم منهم يعملون في الزراعة، وقسم منهم يذهبون إلى الشام ويذهبون إلى كذا وكذا يبيعون ويشترون وهكذا. والإنسان متمسكين بدينه ويؤدي ما أوجب الله عليه. ولذلك الله سبحانه وتعالى أثنى على الرجال الذين يبيعون ويشترون ولا ألهتهم تجارتهم عن ذكر الله. ولذلك يقول سبحانه: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله. ولم يقل سبحانه رجال لا يتجرون ولا يبيعون، لقال لا تلهيهم، فهم يتجرون لكن ما لاتهم عن ذكر الله ولا لاتهم عن الطاعة. التجارة هذا وقت، والعبادة هذا وقت، وطلب العلم له وقت، فهم قائم بهذا كله. فهذا صفة، ولذلك أثنى الله عليهم بالرجولية، قال رجال لا تلهيهم تجارة ولا يبيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. ولذلك قال بعض العلماء في وصف هؤلاء، قال: هم الرجال، وغبن أن يقال لمن لم يتصف بصفاتهم رجل. فهذه صفات الرجال، يقومون بحق الله ويقوم بحق أهلهم ويقوم بحق إخوانهم من المسلمين، وتجدهم من يستطيع لون البيع والشراء والعمل، من يستطيع أن يتصدق في مقام واحد ب300 بعير، مثل ما فعل عثمان يوم جيش العسرة. لما حث النبي على جيش العسرة وأمر بالصدقة، قام عثمان رضي الله عنه قال: يا رسول الله، علي 100 بعير بأحلاسها وأقتابها، يعني مكملة. ثم حث صلى الله عليه وسلم، فقام عثمان وقال: علي 100 بعير أخرى بأحلاسها. ثم حث على النبي، فقام عثمان وقال: يا 100 بعير، فالتزم ب300 بعير يجهزها للغزاة في سبيل الله مع النبي عليه الصلاة والسلام في جيش العسرة. ثم أتى ب4000 صرة من الدرهم وضع بين يد النبي، فرفع يديه صلى الله عليه وسلم ودعا له وقال: ما على عثمان بعد اليوم، ما ضر عثمان أي عمل سبق قبل اليوم، يعني هذا حصل له كفر جميع أعماله السابقة. فهذا فضل، ولا يحصل هذا إلا بالبيع والشراء والتجارة والعمل، وكل ميسر لما خلق له. لكن ما تلي عن طاعة الله، محافظا على الصلوات في وقتها، محافظا على أوراده، محافظا على ما أمره الله بأدائه. فلذلك النبي عليه الصلاة والسلام هو المعلم وهو المرشد وهو الناصح. فنهانا عن صيام الدهر، لأن صيام الدهر يضعف الإنسان، وأخبر أنك إذا قسمت من كل شهر 3 أيام فكأنك صمت الدهر كله، لأن 3 أيام بالشهر عن 30 يوم، الحسنة بأشر أمثالها، فحصل لك هذا الثواب العظيم. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: اكلفوا من العمل ما تطيقون، فإن الله لا يمل حتى تملوا. وكان من هديه صلى الله عليه وسلم أيضا أنه يصوم كثيرا لكنه لا يصوم الدهر، وربما خرج من المسجد بعد ارتفاع الشمس عليه الصلاة والسلام ودخل بيته وسأل: هل عندكم من شيء؟ لأنه محتاج، ربما يكون صلى الله عليه وسلم في البارحة لم يذق شيء، فهو محتاج. فإذا جاء أهله قال: عندكم شيء؟ عندكم؟ قال: والله ما عندنا شيء. قال: إني إذا صائم. ثم نوى الصيام من تلك الساعة، لأن صيام النفل يجوز للإنسان أن يصوم، أن ينوي الصيام ولو بعد طلوع الفجر ولو بعد طلوع الشمس، إذا لم يسبق له أن طعم شيئا بعد الفجر. فإذا لم يسبق أن ذاق شيء فهو ينوي الصيام إلى آخره. وإذا سألوا مرة وقالوا: عندنا شيء؟ وقالوا: نعم عندنا شيء، أكل صلى الله عليه وسلم، قال: إني ناوي نصوم، لكن ما دامت وجدت شيء فنام، لأنه ربما يمضي عليها اليوم واليومين ما ذاق شيء صلى الله عليه وسلم. فإذا لم يكن في شيء احتسب هذا الجوع، واحتسب هذا عند الله سبحانه وتعالى، ونوع الصيام، لأن الأعمال بالنيات. يقول صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. فإذا نوى الصيام حصل له الصيام، وإذا ما نوى الصيام لم يحصل له، يكون جائع وعطشان مثلا، ولكنه ما نوى الأجر لأنه ما نوى الصيام. فإذا صام فيحصل له الأجر بالنية، لأن المهمة الأعمال بالنية. فكان هديه صلى الله عليه وسلم هكذا. نعم.
وكان أحيانا ينوي صوم التطوع ثم يفطر. وأما حديث عائشة،
ربما أنه صلى الله عليه وسلم ربما ينوي صوم التطوع ثم صلى الله عليه وسلم يفطر. ولذلك جاء في الحديث، وإن كان الحديث فيه ما فيه، الصائم المتطوع أمير نفسه. يعني إذا مثلا صار في فطره، ربما يكون في فطره إما عون له أو تقوية له على عمل صالح من الأعمال الصالحة، أو جبرة خاطر لأخيه المسلم مثلا، ربما يأتي ضيف وهو صائم، فلو مثلا قدم الأكل للضيف أو كذا، ربما يكون بنفس الضيف شيء أو كذا، فإذا أكل معه لجبجل من جبرة خاطره وترك الصيام فهو يؤجر على هذا. إذا قصد بذلك جبرة خاطر هذا الضيف وإكرام هذا الضيف وإدخال السرور عليه يؤجر على هذا، ويجوز له الفطر ما دام الصيام نافل ما هو فرض، لا هو مثلا رمضان ولا قضاء من رمضان ولا نذر، فجاز له ذلك. فهذا وإن كان عليه الصلاة والسلام استحب في بعض الأحاديث لمن أفطر إذا نوى الصيام التطوع ثم عرض له عارض وأفطر أنه يقضي هذا اليوم، هذا استحباب لأنه بدأ بهذا العمل الصالح وتركه لغرض من الأغراض، يستحب أن يعيده لأنه ابتدأ بهذا العمل أن يكمله ولو يوما آخر. ولكنه هذا روي فيه حديث، وإن كان ما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث عائشة وحفصة أن النبي عليه الصلاة والسلام لما أفطر قال اقضي يوما مكانه، لكن هذا الحديث ما ثبت، ولو ثبت لازم أن كل إنسان يفطر من صوم تطوع يلزمه. ولكن النبي عليه الصلاة والسلام كان من عادته في طاعاته وفي عباداته أنه إذا عمل عملا أحب أن يستمر عليه، ولذلك كان عليه الصلاة والسلام إذا فاتته النافلة اللي معتاد يصليها مثلا ركعتين قبل الظهر يقضيها، أو ركعتين بعد الظهر إذا فاتته انشغل عنها يقضيها، أو الركعتين بعد المغرب أو بعد العشاء أو الركعتين قبل الفجر إذا فاتته يقضيها. ولذلك ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه لما شغله الناس عن الركعتين بعد الظهر وتذكرهما بعد العصر صلاهما بعد العصر قضاء. فالعمل الصالح الإنسان مستمر عليه إذا فاته ولم يحصل أن يؤدي في وقته يستحب له أن يقضيه، هذا من أجل أنه يستمر على العمل الصالح الذي ابتدأ فيه، لأن النبي يقول أحب الأعمال إلى الله أدومها، الذي يداوم عليه صاحبه ويستمر عليه.
وأما حديث عائشة أنه قال لها ولحفصة اقضيا يوما مكانه فهو حديث معلول، وكان إذا نزل على قوم وهو صائم أتم صيامه كما فعلت لما دخل على أم سليم على أم سليم، ولكن أم سليم عنده بمنزلة أهل بيته. وفي الصحيح عنه أنه قال إذا دعي أحدكم إلى طعام وهو صائم فليقل إني صائم، وكان من هديه كراهة.
نعم، إذا دعي الإنسان ربما مثلا يدعوك مثلا أخوك المسلم وتستجيب دعوته، فإذا كنت صائم يستحب أنك تذهب إليه، فإذا دخلت إليه تخبره تقول والله أنا اليوم صائم وتدعي له وتخرج، لأن إجابة الدعوة المسلم لا سيما إذا كانت الدعوة مثلا زواج فيستحب أنك تأتي للدعوة، ولكنك إذا أتيت وأنت مثلا صائم ذلك اليوم تأتذر من أخيك وتخبره أنك صائم ووصل أجبت الدعوة وأتيت له في منزله ولا تأخرت عنه ولا يحس منك بجفا، فلما أتيت إليه قلت له مثلا إني صائم وتستأذن منه. ولكن قال العلماء رحمهم الله إن خشيت من مفسدة أو أن يقع بنفسه شيء وأفطرت فلا بأس بذلك، نعم إذا كان الصوم نفل. نعم.
وكان من هديه كراهة تخصيص يوم الجمعة بالصوم.
نعم، ما كان صلى الله عليه وسلم يصوم يوم الجمعة بل نهى عنه، قال لا تخصوا يوم الجمعة بصيام من سائر الأيام ولا ليلتها بقيام من سائر الليالي، فلا تخصص إلا إنسان كان معتاد أنه مثلا يصوم مثلا أيام البيض وصادفت يوم الجمعة أحد أيام البيض اليوم الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر فلا بأس أنك تصوم لأنك معتاد على الشيء هذا. والذي نهى عنه النبي هو التخصيص، أنك تخصص هذا اليوم بعمل من سائر خلاف الأيام. نعم.
فصل في هديه صلى الله عليه وسلم في الاعتكاف، لما كان صلاح القلب واستقامته في طريق سيره إلى الله تعالى متوقفا على جمعيته على الله ولم شعثه في إقباله بالكلية على الله، فإن شعث القلب لا يلمه إلا الإقبال على الله، وكانت فضول الشراب والطعام وفضول مخالطة الأنام وفضول المنام وفضول الكلام مما يزيده شعثا ويشتته في كل واد.
نعم، النبي عليه الصلاة والسلام لما ذكر المصنف رحمه الله هديه صلى الله عليه وسلم في صيامه في التطوع، وفي صيامه في الفرض، وفي صيامه في رمضان، انتقل إلى ذكر شيء كان يلازمه صلى الله عليه وسلم في صيامه وهو الاعتكاف. فلما انتهى من ذكر الصيام ذكر الآن حكم الاعتكاف واستحباب الاعتكاف، وهو أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يعتكف في شهر رمضان، كان يعتكف في العشر الأوسط. ثم إنه لما تبين له صلى الله عليه وسلم أن ليلة القدر في العشر الأخيرة من رمضان كان يلازم اعتكاف العشر الأواخر، عليه الصلاة والسلام طلبا لليلة القدر وتفرغا للعبادة في هذه الليالي المباركة، فكان صلى الله عليه وسلم يعتكف فيها. ونبه المصنف رحمه الله بفضل الاعتكاف، وهو أن الاعتكاف يعتكف الإنسان في المسجد من أجل قطع الشواغل، يقطع الشواغل المتعلقة بينه وبين أهله، الشواغل المتعلقة بينه وبين ولده، الشواغل المتعلقة بينه وبين كسبه، لأن أيام محدودة ما تؤثر عليه في بيعه أو في شرائه، فيتفرغ للعبادة في هذه الليالي القليلة المباركة. ولأنه إذا تفرغ في ولزم المسجد زال عنه أشياء كثيرة ربما تؤثر في صيامه، وربما إذا لم تؤثر في صيامه ربما تقطعه عن الله، لأن المؤمن في هذه الحياة هو سائر إلى الله، هو في طريقه في السير إلى الله، والسير إلى الله إنما هو بأداء العبادات والأعمال الصالحة والذكر والتسبيح والتوبة والاستغفار وتلاوة القرآن والتفكر وفي مخلوقات الله سبحانه وتعالى. فهذا ما يحصل للإنسان إلا إذا كان وحده، إذا كان ناس وأشغله فاتت عليه هذه الأمور، فلذلك كان يعتكف صلى الله عليه وسلم. وذكر المصنف رحمه الله أن هذا الاعتكاف فيه فوائد، ومن أهم هذه الفوائد أربع مسائل: إنه يسلم من مخالطة الناس، لأن مخالطة الأنام هي التي توجب لك الغفلة وتوجب لك السهو، لأنك بكثرة البحث في أمور الدنيا والكلام فيها وربما تتعرض إلى الكلام بأعراض الناس والكلام بالناس، فإذا سلمت من المخالطة فهذا مكسب عظيم. المسألة الثانية أن المعتكف في الغالب أنه يتقلل من الطعام ومن الشراب، إنه مثل غير المعتكف، لأن المعتكف مشغول باعتكافه ومشغول بطاعة الله ولا يحب الأسباب التي تخرجه عن المسجد، فإذا أكثر الأكل والشرب لا بد أن يحتاج إلى الخروج لقضاء الحاجة وأجل البول وأخرج، فإذا قلل الطعام قلل الخروج عن المسجد. فكان يعتكف صلى الله عليه وسلم ويقلل طعامه وشرابه، فتقليل الطعام والشراب فيه عون كبير على ذكر الله، فيه عون كبير على خشوع القلب، فيه عون كبير على الذكر والتسبيح والتهليل، فيه عون كبير على قلة النوم. فإذا مثلا تخفف من فكر النبي عليه الصلاة يتخفف من مجالسة الناس في الاعتكاف، ويتخفف من الأكل والشرب في المعتكف. والأمر الثاني وهو أهم شيء التخفف من الكلام، لأنه إذا لم يكن معتكف وصار مع الناس لابد من الكلام، ولابد يتكلم بأمور قد مثلا يؤاخذ بها، وربما والكلام والانشغال بالكلام واللسان من أخطر الأمور، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما قال لمعاذ رضي الله عنه احفظ عليك لسانك، قال يا رسول الله وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به، قال ثكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم. فإذا اعتكف، لأن معنى الاعتكاف هو لزوم المسجد لطاعة الله، فإذا لزمته سلمت من الناس، فهذا الكلام. والأمر الثاني أيضا التقلل، يتقلل من الأكل، تقلل من النوم، ولأن الكسل والنوم سببا إلى التكاسل عن الطاعة وعن العبادة. فهذه أربعة أمور يكسبها المعتكف: البعد عن الناس ومخالطتهم، البعد عن الكلام وما يضر الإنسان فيه، البعد عن كثرة الأكل والشرب، البعد عن التكلم باللسان وكثرة الكلام فيه. فهذه أربعة أمور هذه تحصل للمعتكف، وهي من أنفع ما يكون له، ومن أحفظ ما يكون لدينه، ومن أفرغ ما يكون لذكر الله وتلاوة القرآن، لأنه إذا أكثر الأكل والشرب فهو يكثر الدم في بدنه وتتوسع العروق ويجد الشيطان له مجال في الدخول فيها، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، فأمر بتضييقه. ولذلك إذا شبع الإنسان يكون عنده نوع من الغرور، يكون عنده نوع من الزهو بنفسه، يكون عنده نوع من التكبر على الناس، ربما يكون عنده ميل أيضا إلى الشهوات وفعل المنكرات. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجة. والنبي عليه الصلاة والسلام كره للمؤمنين أن يكثروا الأكل والشرب. ولذلك لما كان عليه الصلاة والسلام جالس ومعه أصحابه، وكان واحد من الحاضرين تجشى وخرجت الريح من فمه بقوة، فقال النبي عليه الصلاة والسلام له: أمسك عنا جشاءك، فإن أكثركم شبعا في الدنيا أكثركم جوعا يوم القيامة. فإذا كان الإنسان تقلل من الطعام، هذا من أنفع ما يقول له. ولذلك النبي عز قال: حسب ابن آدم لقيمات يقمن صلبه، لأن المقصود أنك تأكل شيء عشان بس جسمك. فإن كان ولا بد فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه. والله سبحانه وتعالى نبه بهذا بقوله: كلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. فوجود الاعتكاف يحصل لك هذه الأمور: التقلل من الكلام، والتقلل من الطعام، والتقلل من مخالطة الأنام، والتقلل من الكسل والنوم. فهذه تحصل لك بالاعتكاف. ولذلك كان النبي يلازم هذا الاعتكاف لهذه الفضائل ولغيرها مما قد لا ندركها نحن. نعم.
ويشتته في كل واد ويقطعه عن سيره إلى الله تعالى، ويضعفه أو يعوقه ويوقفه. اقتضت حكمة العزيز الرحيم بعباده أن شرع لهم من الصوم ما يذهب فضول الطعام والشراب، ما يذهب فضول الطعام والشراب.
نعم، الصيام سبب إلى التقلل من الطعام، فإذا تقللت من الطعام تنكسر حدة مثلا النفس، وتنكسر ثورة شهوتها وثورة غضبها. لأن الإنسان إذا مثلا أحس من نفسه الغنى والأكل والشرب، ربما مثل ما ذكر الله في قوله عز وجل: كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى، يطغى يتكبر على الناس، وربما تكبر على الله ولم يلتزم بالواجبات التي أمره الله بها، أو ربما تكبر على الناس واحتقرهم. فشرع الله الصيام يمرن الناس على هذا الشيء، ثم شرع أيضا الاعتكاف لأجل يلازم المسجد لأداء الطاعات والعبادات والذكر والتسبيح والتهليل، فبهذا يصفو قلبه وتصفو جوارحه ويصفو ذهنه، ويكون قلبه متعلق بربه في كل لحظة، وينسى مشاغل الدنيا. فهذا طهارة القلوب، وهذه طهارة النفوس، وهذه تزكية النفوس. قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها.
ويستفرغ من القلب أخلاط الشهوات المعوقة له عن سيره إلى الله، وشرعه بقدر المصلحة بحيث ينتفع به العبد في دنياه وأخراه ولا يضره. وشرع لهم الاعتكاف الذي مقصوده وروحه عكوف القلب على الله.
نعم، عكوف، لأن عكوف الشيء هو الملازمة الشيء. العكوف اللي سمي اعتكاف لأن الاعتكاف والعكوف هو ملازمة الشيء، تعكف عليه ما تتعدى ولا تتجاوزه. ولذلك قال العلماء: الاعتكاف هو لزوم مسجد لطاعة الله، يلزم هذا المسجد من أجل طاعة الله ولا يتعدى لأجل الطاعة. ولذلك الله سبحانه وتعالى عاب على عبدة الأصنام الذين يعكفون عندها: ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون؟ ولما رأى أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه ناس يلعبون الشطرنج ويأخذون وقت من نهارهم، أنكر عليهم وضربهم رضي الله عنه وقال: ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون؟ يعني ملازمون لها، ملازمون لهذا. فالاعتكاف ملازمة الشيء، فالاعتكاف في الشرع هو ملازمة المسجد لعبادة الله ولطاعة الله، فهذا هو الاعتكاف، يعني اعتكف عليه قام عليه. عرفنا.
والانقطاع عن الخلق والاشتغال به وحده، فيصير أنسه بالله بدلا من أنسه بالخلق، فيعده بذلك لأنسه به يوم الوحشة في القبر.
اي نعم، هو يعتكف بهذا ويستأنس بربه، لأن قلبه متعلق بالله، يتفضل لنعم الله عليه، ويتذكر ذنوبه ويتوب ويستغفر الله ويسبح الله، ودواما قلبه متعلق بربه، فيستأنس وينشرح صدره، ألا بذكر الله تطمئن القلوب، فينشرح الصدر بذكر الله، ينشرح الصدر بتلاوة القرآن، ينشرح الصدر بالتوبة والاستغفار. ولذلك جاء في الحديث: من لزم الاستغفار جعل الله له من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ورزقه من حيث لا يحتسب. فإذا حصل له هذا الانبساط وهذا انشرح الصدر بتعلقه بالله، صار سببا إلى انبساطه وانشراحه وسروره إذا وضع في قبره، لأن هذه هي الأعمال التي يوم إذا كنت في قبرك تأتيك أعمالك وتوسع عليك، أو تأتيك والعياذ بالله إذا كانت أعمالا سيئة وتضيق عليك قبرك. فلذلك هذه إذا حصل للإنسان السرور بطاعة الله والتلذذ بعبادته، حصل له السرور في قبره، وإن فاته هذا في الدنيا فقد يفوته في قبره هذا الشيء. نعم.
ولما كان هذا المقصود إنما يتم مع الصوم، شرع الاعتكاف في أفضل أيام الصوم، وهو العشر الأخير من رمضان.
نعم، أفضل أيام الصوم العشر الأخيرة من رمضان، ولذلك خصصها صلى الله عليه وسلم بالاعتكاف. هذه الليالي المباركة والتي فيها ليلة واحدة خير من ألف شهر. نعم.
ولم يذكر الله سبحانه الاعتكاف إلا مع الصوم. ولا
نعم.
ولذلك
جاء في الحديث، وإن كان الحديث ضعيف لكن معناه لا اعتكاف إلا بالصيام، فالاعتكاف إنما هو بالصيام. وإن كان بعض العلماء رحمهم الله قالوا إن الاعتكاف لازم المسجد للطاعة وليس من شرطه الصيام عند بعض العلماء، وبعض العلماء يقول لا، ما يسمى اعتكاف إلا إذا كان مع الصيام. نعم. ولكن يستدلون بالحديث، الذين يقولون ما يلزم الصيام يستدلون بالحديث الذي في صحيح البخاري أن النبي عليه الصلاة والسلام قال له عمر بن الخطاب: يا رسول الله، إني نذرت أن أعتكف ليلة في المسجد الحرام. قال: أوفي بنذرك. فأخذوا من كلمة ليلة أنه يبي يعتكف ليلة، والليل ما هو وقت للصيام، فدل على أن الاعتكاف قد يكون للصائم وقد يكون لغير الصائم. لكن جمهور العلماء يقول النبي ما اعتكف إلا وهو صائم، فينبغي أن نفعل مثل ما فعل صلى الله عليه وسلم.
ولم يذكر الله سبحانه الاعتكاف إلا مع الصوم، ولا فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا مع الصوم. وأما الكلام فإنه شرع للأمة حبس اللسان عن كل ما لا ينفع في الآخرة. وأما فضول المنام فإنه شرع لهم من قيام الليل ما هو أفضل السهر وأحمده عاقبة.
نعم، يعني أن الصيام تجتمع بأمور، والعشر الأواخر كذلك، أو رمضان كله تجتمع به الأمور، يجتمع قلة الكلام لأنه مشغول بالذكر والطاعة، ويشتمل أيضا قلة الأكل والشرب لأن الصائم يأكل أكله وأكلتين فقط، فيكون متخفف من الأكل، وكذلك أيضا يتخفف من النوم الذي هو ينتج عن كثرة الأكل في الغالب وكثرة الشرب ومن يكثر النوم. فكذلك أيضا في هذا الشهر وفي هذه الليالي حتى النوم، لأن المؤمن يشتغل في هذه الليالي بالقيام وبالصلاة وبالذكر، فهو يقل نومه ويقل كلامه ويتقل مخالطته للناس ويقل الكلام باللسان، فيحصل له البعد عن هذه الأسباب التي تكسبه الذنوب، ويحصل له أيضا الأسباب التي تجمع له الحسنات، وهي الصلاة والذكر والعبادة وتلاوة القرآن وغير ذلك. هذه أيام من أفضل الأيام.
فإنه شرع لهم من قيام الليل ما هو أفضل السهر وأحمده عاقبة، وهو السهر المتوسط الذي ينفع القلب والبدن ولا يعوق العبد عن مصلحته. ومدار الرياضة أرباب الرياضات والسلوك على هذه الأركان الأربعة، وأسعدهم بها من سلك فيها المنهاج المحمدي فلم ينحرف انحراف الغالين، ولا قصر تقصير المفرطين.
اي نعم، هكذا خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. فإن بعض الناس ربما أنه يصير فيه جفا، فربما فاته الخير بسبب جفائه وعدم محافظته، فيكون الإنسان مثلا جافي ما يهمه الصيام، ولا أو يكون جافي ولا يهمه مثلا الصلاة ولا حضورها مع الجماعة، فهذا من الجفا. أو مثلا كذلك ما يهمه أنه يطلق لسانه ويتكلم بكل أحد ويسب هذا وينهش عرض هذا ويسب هذا ويأكل مال هذا، فهذا أيضا من الجفا. فمن سلك طريقة النبي عليه الصلاة والسلام من الجفا وسلم أيضا من الغلو الذي نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام، فيكون المؤمن معتدل، ولا يتم الاعتدال إلا بمتابعة الرسول على فعله. ربما يأتي بعض الناس ويظن أنه يأتي بعبادات أفضل مما جاء بها الرسول، وهذا خطأ كبير، وهذا يخشى عليه من الهلاك ويخشى عليه من الفتنة. فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. فيكون المؤمن معتدل، والاعتدال هو متابعة الرسول صلى الله عليه وسلم، فلا يكون مفرط ولا يكون عنده إفراط. فبعض الناس ربما يكون عنده شيء من الغلو، كما حصل هذا في عصر الصحابة رضي الله عنهم، حصل بعض الطوائف التي